الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن بناء غواصات للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية. القوة اليمنية المشتركة تنفذ عملية برية وبحرية واسعة بالقرب من الحدود السعودية. القوة العراقية تعتقل 11 داعشيا في الموصل وتعثر على أسلحة للإرهابيين في الأنبار. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن رئيس منظمة الصناعة البحرية في وزارة الدفاع الإيرانية أن الصناعة البحرية في القوات المسلحة الإيرانية حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 70% من احتياجاتها العسكرية. وأضاف الإدميرال أمير راستغاري أن بحرية الجيش استخدمت ولا تزال أنواعا خفيفة وشبه ثقيلة من الغواصات محلية الصنع، لافتا إلى أنه سيتم بناء غواصات خفيفة وشبه ثقيلة لبحرية حرس الثورة الإسلامية اعتبارا من العام الإيراني الحالي، وستمتلك هذه القوات غواصات خاصة لها في السنوات القليلة المقبلة. أوضحت مصادر عسكرية يمنية أن تنفيذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية عسكرية واسعة صباح اليوم بالقرب من الحدود السعودية. وقالت المصادر إن العملية شاركت فيها القوة البحرية والبرية واستهدفت الأطراف الشمالية لمحافظة حجة والواقعة على الحدود الجنوبية للسعودية، وأكدت أن عددا من الزوارق الحربية شاركت في العملية. وتمكنت قوات صنعاء خلال العملية الخاطفة من استعادة مواقع عدة جنوب وشرق مديرية حيران على حدود مديرية عبس، إلى جانب إعطاب وإحراق آليات، مما دفع مسلحي التحالف إلى الفرار. إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية تابعة لقوات حكومة هادي أن القوات السودانية المشاركة ضمن دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية غادرت مدينة عدن جنوب البلاد، مضيفة أن هناك أنباء تتحدث عن تقليص القوات السعودية المتواجدة في عدن. التفاصيل في التقرير التالي.
الصراع السعودي الإماراتي على أرض جنوب اليمن يبرز من جديد وبقوة، ويهدد اتفاق الرياض والحكومة التي تمخضت عنه مناصفة بين جماعة هادي المدعومة سعوديا وميليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا. فبعد اقتحام القصر الرئاسي في عدن حيث مقر حكومة هادي قبل أيام بتحريض من المجلس الانتقالي وفرار عدد من الوزراء ورئيسهم، ها هي القوات السعودية تقلص وجودها في المدينة الواقعة تحت سيطرة المجلس وتسحب معها مرتزقة من القوات السودانية. وقالت مصادر متقاطعة إن القوات السعودية المشاركة ضمن تحالف دول العدوان غادرت عدن عبر ميناء الزيت، مضيفة أن هناك أنباء تتحدث عن تقليص القوات السعودية المتواجدة في عدن. وقد أكد هذه الأنباء النفي الصادر عن ميليشيا الحزام الأمني في عدن المدعومة إماراتيا بأنها لم تمنع عناصر من التحالف من مغادرة المدينة. وقال المكتب الإعلامي للحزام إن ما يتم تداوله غير صحيح مطلقا، مشيرا إلى أن قوة من تحالف العدوان غادرت عدن فعلا عبر ميناء الزيت، وأن القوات التي غادرت عدن هي سودانية بعد انتهاء مهمتها في المدينة، مؤكدا أن العملية تمت بشكل طبيعي دون أي إشكاليات أو منع أو توقيف. مصادر عسكرية وأمنية في عدن أوضحت أن قوات وصفتها الضخمة للتحالف غادرت الأحد بحرا المدينة إلى السعودية، وهي كانت جزءا من قوات الجيش السوداني التي تشارك في القتال في جبهات الساحل الغربي، فيما جزء آخر منها متواجد في عدن بمعسكر التحالف في بير أحمد. وأشارت المصادر إلى أن سفينة حربية اسمها درة جدة نقلت مرتزقة القوات السودانية على متنها مع عتادها العسكري الذي ضم عربات وأسلحة ثقيلة. وبالتزامن غادر رئيس حكومة هادي معين عبد الملك عدن متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية حسب ما قال.
دانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية جريمة استهداف المنشآت الحيوية بميناء الصليف من قبل طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، والذي يمثل خرقا واضحا لاتفاق السويد بشأن الحديدة. ودعت المؤسسة في بيان إلى تحييد القطاعات الخدمية من الاستهداف الممنهج لقوى العدوان ورفع الحظر عن موانئ المؤسسة، محملا دول العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الآثار المترتبة على قصف المنشآت الحيوية والخدمية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية لما يقارب العام. وجددت المؤسسة تحذيرها من النتائج الكارثية نتيجة التصعيد الممنهج لقوى العدوان واستهداف رؤوس الأموال الوطنية والشركات التي تساهم في تأمين احتياجات الشعب اليمني. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال 11 إرهابيا من عصابة داعش بمناطق متفرقة من مدينة الموصل بمحافظة نينوى. وأكد الجهاز في بيان أن عمليات الاعتقال تمت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول مكان تواجد المطلوبين، موضحا أن المعتقلين عملوا بوظائف عديدة ضمن مؤسسات ما يعرف بولايتي نينوى ودجلة لدى جماعة الإرهاب. وكانت مديرية الاستخبارات اعتقلت قياديا بهذه الجماعات بمنطقة الدورة جنوبية بغداد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد الصعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أطلقت القوات الأمنية العراقية بمحافظة ديالى عمليات واسعة اليوم الاثنين في القرى الممتدة بين ناحيتي العبارة وأبو صيدة شمال شرق معقوبة، بحثا عن مختطفين من قبل عصابات داعش الوهابي. وأقدمت الدواعش قبل يومين على اختطاف 4 مدنيين من مربي الدواجن في أطراف ناحية العبارة، ثم أطلقوا أحدهم واختادوا 3 الآخرين إلى جهة مجهولة. إلى ذلك نفذت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي عملية أمنية من 3 محاور جنوب تكريت لتأمين منطقة الزلاية والبودور والعوينات وصولا إلى مكيشيفة، وتم خلال العملية إلقاء القبض على 6 مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة. فيما أعلنت مديرية الاستخبارات بوزارة الدفاع الإطاحة بالإرهاب المكنى أبو خطاب المسؤول في عصابات داعش الإرهابي جنوبي العاصمة. وفي بغداد أيضا اعتقلت شرطة النجدة أخطر قاتل في منطقة الطالبية شرقي العاصمة حسب تعبيرها، بعد مطاردة مسلحة أصيب خلالها منتسب في الشرطة. على صعيد ثاني فتح جهاز المخابرات العراقية تحقيقا موسعا بحادث اغتيال أحد ضباطه على يد مسلحين مجهولين ببغداد. وقال مصدر أمني إن التحقيق سيكون عبر فريق خاص من الجهاز بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى لمعرفة ملابسات الحادث. واغتال مسلحون العقيد محمود ليث المنسوب لمديرية مكافحة إرهاب جهاز المخابرات من خلال إطلاق النار عليه ثم لاذوا بالفرار. وقبل أيام كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي عن دخول فريق إمارة لإدارة جهاز المخابرات العراقي. من جهة أخرى أفرجت السلطات بكفالة عن 3 دعاوى قضائية عن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي الذي اعتقل الأسبوع الماضي. على صعيد ثان وبعد زيارة بمئات الآلاف احتفالا بميلاد الإمام الحسين وأخيه العباس والإمام زين العابدين عليهم السلام، تستعد مدينة كربلاء المقدسة لاستقبال ملايين الزائرين بمناسبة النصف من شعبان ولادة الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة عن وصول وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري على رأس وفد أمني رفيع إلى كربلاء المقدسة اليوم لمتابعة الخطط الخاصة بزيارة النصف من شعبان. يستعد الملايين من العراقيين لمشاركة أهل البيت عليهم السلام بولادة منقذ البشرية، وتحتاج هذه الزيارة استنفارا أمنيا وخدميا فضلا عن المقررات الصحية التي يجب رعايتها. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صواريخ مجهولة تستهدف سوقاً ضخماً للنفط السوري المسروق في ريف أدلب الشمالي. الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة بذريعة تأمين انتخابات الكنيسة. مسيرات في عدة ولايات أمريكية احتجاجاً على التعامل العنصري مع الأمريكيين من أصول آسيوية. من جديد أهلا بكم. ضربت عدة صواريخ مجهولة سوقا ضخما للنفط السوري المسروق الذي تديره جماعة جبهة النصر الإرهابية بريف أدلب الشمالي. وقالت مصادر محلية إن نيرانا ضخمة اندلعت بالقرب من مدينة سرمدة على الحدود السورية التركية شمال محافظة أدلب إثر سقوط صواريخ مجهولة المصدر استهدفت سوقا للنفط السوري المسروق يسيطر عليه مسلحو هيئة تحرير الشام الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة. يذكر أن الموقع المستهدف يعتبر مكانا لتجمع ناقلات النفط التي تقوم بتهريب النفط المسروق من الآبار التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي شمال شرقي سوريا عبر وسطاء ما بين ميليشيات قسد الموالية للجيش الأمريكي ومسلحي هيئة تحرير الشام. إلى ذلك تصدت قوة قسد المدعومة أمريكيا للقوات التركية والجماعات المسلحة الموالية ومنعتها من التقدم في مناطق بريف الرق الشمالي في سوريا حول الاشتباكات الجارية بين القوات التركية وقوات قسد. نتوقف عند التقرير التالي.
بعد فشل القوات التركية والجماعات الإرهابية الموالية لها في التقدم برا إلى مناطق مختلفة من ريف الرق الشرقي، بدأ سلاح الجو التركي بقصف مكثف على محور عين عيسى وسط استمرار الاشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية. المرصد المعارض قال أن قوات سوريا الديمقراطية منعت القوات التركية وجماعاتها الموالية من التقدم في محور صيدا ومعلق شرق عين عيسى، حيث حاولت القوات التركية التقدم باتجاه الطريق الذي يصل عين عيسى بمدينة عين العرب وقطعه، فيما تتواصل الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط قصف صاروخي مكثف ومتبادل تشهده المنطقة. طائرة حربية تركية استهدفت أيضا مواقع عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في قرية صيدا بريف عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى حدوث انفجار عنيف في الموقع المستهدف. القصف العنيف الذي تشنه الطائرات التركية ألحق دمارا كبيرا بمنازل المدنيين، بالإضافة إلى وقوع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين على خلفية القصف والاشتباكات العنيفة. وحسب المرصد فإن الاشتباكات اندلعت منذ الجمعة بعدما حاولت القوات التركية والفصائل الموالية لها التقدم في قريتي المعلق وصيدا شمال غربي بلدة عين عيسى إثر انتهاء قوات سوريا الديمقراطية من تفكيك ألغام في القريتين تمهيدا لعودة المدنيين. ونفت مصادر أمنية تركية شن الطيران التركي غارات في المنطقة، فيما أشارت وزارة الدفاع التركية أن قواتها ردت على وحدات حماية الشعب الكردية التي فتحت النيران عليها. وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية منظمة إرهابية، وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها حسب تعبيرها.
بدأت قوى سياسية سوريا معارضة تحضيراتها لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو 9 سنوات في العاصمة دمشق لتأسيس الجبهة الوطنية الديمقراطية، وتشارك في المؤتمر قوى هيئة التنسيق الوطنية مع مجموعة من القوى السياسية الأخرى الموجودة على الساحة السورية، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الوطنية المعارضة المستقلة والشخصيات المقيمة خارج سوريا. هذا ويتزامن عقد المؤتمر مع تحضيرات الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تنطلق منتصف الشهر القادم. فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بذريعة تأمين انتخابات الكنيسة الصهيوني. ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات في الأراضي المحتلة للمرة الرابعة خلال عامين وسط اختلاف بين الأحزاب الصهيونية ما تسبب بعدم تشكيل حكومة مستقرة للكيان الغاصب. ووفقا لوسائل إعلام عبرية فإن الأمن الصهيوني سينفذ إغلاقا ثانيا على الضفة والقطاع ومعابرهما بزعم حلول عيد الفصح اليهودي خلال الأيام القادمة. ميدانيا نفذت الوحدة الصهيونية حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين أسفرت عن اعتقال 18 مواطنا فلسطينيا. تشهد الحلبة السياسية في كيان الاحتلال الإسرائيلي حالة غير مسبوقة من الانشقاقات والتحزبات الجديدة، ما قد يسفر عن مشهد انتخابي غير متوقع نتيجة الانقسامات داخل معسكرات اليمين واليسار. المزيد في التقرير التالي.
عشية الانتخابات تشهد الحلبة السياسية في كيان الاحتلال الإسرائيلي حالة غير مسبوقة من الانشقاقات والتحزبات الجديدة، ما قد يسفر عن مشهد انتخابي غير متوقع نتيجة الانقسامات داخل معسكرات اليمين واليسار والانشقاقات داخل كل معسكر، في وضع يتخوف منه الإسرائيليون أن يأخذ كيانهم إلى تفكك من داخله وسط نشوء حالة من حصر التنافس في البعد الشخصي.
في إشكالية وفي أزمة سياسية في إسرائيل ستستمر حتى بعد الانتخابات، إلا إذا حدث هناك زلزال سياسي معجزة غير ذلك احتمال أن تكون هناك انتخابات خامسة، احتمال كبير جدا.
المشهد الأبرز في هذه الانتخابات الرابعة التي تجرى في أقل من عامين تصاعد التطرف في صفوف الإسرائيليين وسط مخاوف من بقاء حالة الجمود السياسي والفشل في تشكيل حكومة جديدة، حسب استطلاعات الرأي التي لم تكشف عن منتصر قادر على تشكيلها بمفرده أو حتى بمساعدة أحلافه، ما قد يدفع الكيان للذهاب إلى انتخابات خامسة في الصيف.
الانتخابات هاي مش راح تحسم النتيجة ومش رايح يكون في بعدها حكومة، وحتى لو تم تشكيل حكومة بعد الانتخابات هاي الحكومة هاي مش راح تكون قوية، لأنه في حال كانت حكومة يمينية أو يسارية لن تصمد، لأنه هي تعتمد على 50% زائد واحد، وبالتالي أي واحد بخرج من مجموعة الائتلاف بخرب الائتلاف وبالتالي بتنهار الحكومة.
39 قائمة تتنافس في هذه الانتخابات التي تبدو حامية الوطيس، إلا أن الناخب الإسرائيلي لا يبدي حماسا للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ما يعني يبدو أنه لن يكون هناك تغير جوهري في المشهد الإسرائيلي، فجل الأحزاب المتصارعة لم تعلن أي برامج سياسية جديدة أو أي تنازل مستقبلي عن سياسات الضم والاستيطان. ساعات قليلة وتفتح صناديق الاقتراع الانتخابات الكنيسة 24، ولا يزال المعطى الأكثر ثباتا الذي تؤكده الوقائع مشفوعة بتنبؤات استطلاعات الرأي تشير إلى أن المأزق السياسي الإسرائيلي مرشح بالاستمرار.
أكد رئيس البرلمان التونسي عدم وجود أي سبيل دستوري لحل مجلس النواب، وأوضح راشد الغنوشي أن هذه الخطوة لا يمكن القيام بها إلا في حالة عجز المؤسسة التشريعية عن تقديم حكومة أو عدم تمكنها من منح الثقة لها، واصفا الأصوات المخالفة لهذه المبادئ بالديكتاتورية. واعتبر الدستور والبرلمان والحرية أفكارا أصيلة بمشروع الاستقلال وجسد الدولة التونسية. تصريحات الغنوشي تأتي ردا على المسيرة الشعبية التي شهدتها العاصمة تونس مؤخرا، حيث طالب المشاركون فيها بحل البرلمان وإسقاط منظومة الحكم في البلاد. شهدت عدة ولايات أمريكية احتجاجات مناهضة للعنصرية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية، وذلك في أعقاب مقتل 8 آسيويين في حوادث إطلاق نار بمنتجعات صحية في أتلانتا. فقد خرجت مسيرة الاحتجاج التي انطلقت شرارتها من مقاطعة سان فرانسيسكو وصولا إلى بيترسبورغ وعدة مناطق أخرى لإدانة وشجب التمييز العنصري وتصاعد جرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية. وفي شيكاغو وتكساس عبر المحتجون عن ضرورة وقف الاعتداءات العنصرية وكل صورها. للمزيد حول الاحتجاجات ضد العنصرية بحق الأمريكيين من أصول آسيوية نستمع إلى التقرير التالي.
العنصرية مجددا تفرض نفسها على الساحة الأمريكية كإحدى مظاهر العنف والاضطهاد. معظم مدن الولايات الأمريكية شهدت احتجاجات ومظاهرات مناهضة للعنصرية، وهذه المرة ضد الأمريكيين من أصول آسيوية وسكان جزر المحيط الهادي. الاحتجاجات انطلقت قبل 3 أيام من مقاطعة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا وصولا إلى بيتسبرغ وعدة مناطق بينهما لإدانة العنصرية والتمييز العنصري بسبب تصاعد جرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية، والذي بلغ ذروته الثلاثاء الماضي بعد مقتل 8 أشخاص، 6 منهم نساء من أصول آسيوية، في إطلاق النار في 3 منتجعات صحية في أتلانتا. وبعد يوم واحد من إطلاق النار في أتلانتا، تعرضت امرأة تبلغ من العمر 75 عاما في سان فرانسيسكو لاعتداء شرس أدى إلى إصابتها بالعمى الكامل. وفي سان أنطونيو بتكساس قال العمدة السابق للمدينة جوليان كاسترو أمام المتظاهرين إن تاريخ الولايات المتحدة يستدعي إجراء فحص، ويجب أن يتم إيقاف حالة العداء ضد الأمريكيين من أصول آسيوية والذين تعرضوا للتمييز العنصري على مدى أجيال، وشدد المتظاهرون على ضرورة منع مثل هذه الهجمات مستقبلا. منتدى أوقف الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ كشف عن نحو 3800 اعتداء على مدار عام تقريبا ضد الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي، وبلغت الهجمات ضد النساء 68% مقارنة بالرجال الذين شكلوا 29%. وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في مستوى العنصرية بعد وصول الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تخللت هذه الفترة خطابات له تحرض على العنصرية والكراهية ضد الأمريكيين من أصول إفريقية ولاتينية. وأعلنت رابطة مكافحة التشهير في مدينة نيويورك الأمريكية أن الترويج لتفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة ولا سيما رسائل العنصرية تضاعف خلال العام الماضي ووصل إلى مستويات قياسية.
قالت مصادر طبية دولية إن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أخذ بالاقتراب من 124 مليون حالة مع تخطي الوفيات الناجمة عنه 2,700,000، وتجاوزت الإصابات في الولايات المتحدة المتضرر الأول عالميا من الجائحة عتبت 30 مليونا، لتأتي بعدها البرازيل التي ناهز معدل الإصابات فيها 12 مليون حالة، تليها الهند ثم روسيا. وما زالت بريطانيا بالمركز الخامس لتسجيلها أكثر من 4,250,000 إصابة، تعقبها كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. دعت موسكو إلى استخدام العملات المحلية كبديل للدولار الأمريكي في التسويات المتبادلة بين الدول بهدف خفض العقوبات الأمريكية. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تسعى إلى فرض إرادتها في العالم، مشيرا إلى رغبة واشنطن بعرقلة تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب وفرض هيمنتها على الاقتصاد العالمي. إلى العناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تعلن بناء غواصات للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية. القوة اليمنية المشتركة تنفذ عملية برية وبحرية وسعى بالقرب من الحدود السعودية. القوات العراقية تعتقل 11 داعشيا في الموصل وتعثر على أسلحة للإرهابيين في الأنبار. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 21.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. احتدمت النقاشات التي قادها مؤيدو رضا خان في مجلس الشورى وخارجه حول تشكيل نظام جمهوري في البلاد بدلا من النظام الملكي، نقاشات بينت الأحداث بعد ذلك أن الهدف منها إنهاء النظام القاجري والتمهيد لتأسيس نظام ملكي جديد عبر تنصيب رضا خان ملكا على البلاد. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطاً وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان. لكن الأخير استخدم أساليب عديدة لإبعاد معارضيه، كما اعتقل قوام السلطنة الذي اقترحه السيد مدرس ومن معه لرئاسة الوزراء، وأجبر رضا خان الملك القاجاري الشاب أحمد شاه على إصدار حكم بتعيينه في رئاسة الحكومة، ما أدى إلى خروج الملك من البلاد. ومهد كل ذلك لاحقا لخلع الملك القاجاري وتنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران. وإليكم تتمة الأحداث.
السلام عليكم ميرزا محمد حسين. هذه الليلة لم تأتي إلى غرفة السيد روح الله، هل حصل شيء؟
عليكم السلام سماحة السيد مرتضى، لم يحصل شيء. الحقيقة أنني شعرت بحالة مزاجية سيئة، ولم أكن أحب أن أدخل في أي حديث أو نقاش.
ولماذا؟ أنت كنت دائما تتحدث بحيوية وحماس، ما الذي حدث لك؟
سيدنا، أنت لست بعيداً عما يجري من تطورات في البلاد.
نعم،
السيد روح الله هو الآخر أراه متعكر المزاج. مررت عدة مرات أمام غرفته فشاهدته منهمكاً في المطالعة.
نعم هذا صحيح.
شعرت بأن فكره منشغل بالحوادث التي شهدها مجلس الشورى الوطني مؤخراً في طهران.
الأوضاع بالتأكيد سيئة جداً، ولكن هذا لا يعني أن نشعر باليأس، هناك دائما مخرج من الأزمات.
سماحة السيد مرتضى،
نعم،
أي مجلس هذا الذي يتعرض فيه نائب عن أهالي طهران العاصمة وهو فقيه ومنتخب من قبل مراجع الدين،
نعم،
إلى صفعة من أحد النواب المؤيدين لرضا خان؟
السيد حسن المدرس ليس شخصية ضعيفة، إنه يعرف ما يفعله، وله دراية واسعة بالأمور، ويعتمد على الحكمة والتدبير في تصرفاته.
ترى ما هي الحكمة وراء تعرضي للضرب؟ وكيف سيردها على خصومه؟
الحكمة الكبرى تمثلت في إحباط مخطط تمرير مشروع النظام الجمهوري، الذي كان يهدف لإلغاء الملكية القاجارية ويمهد لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد.
سمعت يا سيد مرتضى أن الجماهير تظاهرت أمام مجلس الشورى لصالح السيد المدرس.
نعم،
وسقط بينهم قتلى وجرحى على يد قوى الأمن.
هذه الحوادث أضعفت موقف رضا خان يا ميرزا محمد حسين.
نعم،
واضطر لزيارة علماء دين في قم، بينهم الشيخ جمال الأصفهاني آية الله النائيني والشيخ عبد الكريم الحائري.
نعم،
فأوصوه ثلاثتهم بإيقاف مشروع النظام الجمهوري، ورضخ رضا خان.
هكذا إذن؟
نعم،
إذن علينا أن نشعر بالابتهاج لنتائج ما حدث.
ميرزا، إن وجود رضا خان يشكل خطرا على الجميع، هدفه القضاء على الملكية القاجرية بذريعة إقامة النظام الجمهوري حتى ينصب نفسه ملكا بعدها،
وهو كذلك بالتأكيد.
نعم.
تيار التحديث بزعامة السيد محمد تدين وتيار الاشتراكيين حصلوا بمجموعهم على نحو 55 مقعدا من بين 75 في الدورة الخامسة من مجلس الشورى الوطني. ولأن التيارين يدافعان عن رضا خان فالأخير في الواقع حصل على غالبية مؤيدة له.
إذن يستطيع رضا خان تبرير ما كان يحلم به في مجلس الشورى، ولن يتمكن النواب من علماء الدين بزعامة السيد حسن المدرس وآخرون من نواب وطنيين معارضين لرضا خان أن يعيقوا طريق وصوله إلى قمة السلطة.
ليس الأغلبية دائما تستطيع فعل كل شيء.
نعم،
رأينا كيف أن السيد المدرس أحبط بدرايته السياسية مشروع النظام الجمهوري المشبوه لرضا خان. البلاد بحاجة حاليا إلى أناس متنورين وشجعان كالسيد المدرس.
سمعت من أحد علماء الدين أنه كان شاهدا لما جرى في لقاء الملك أحمد شاه مع الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك قبل أيام من سفر الملك إلى أوروبا. رضا خان كان واقفا حينما رأى الملك وهو يعبر عن احترامه البالغ للشيخ عبد الكريم. بعد خروج الملك ومرافقي قال الشيخ عبد الكريم: أندعو الله أن يخلص البلاد من تجاوزات هذا القوزاق.
إلهي آمين يا رب.
التظاهرات الشعبية التي عبرت عن استيائها من تعرض السيد المدرس من قبل بعض مؤيدي رضا خان في مجلس الشورى، وسقوط قتلى وجرحى بين صفوف المتظاهرين على يد قوى الأمن أضعفت موقف رضا خان ودفعته إلى التراجع عن مشروع النظام الجمهوري الهادف للقضاء على الملكية القاجارية، تمهيدا لتنصيب رضا خان ملكا جديدا على البلاد. إلا أن الأغلبية في الدورة الخامسة من مجلس الشورى التي تضم نوابا تآمروا مع رضا خان أو خدعتهم شعاراته قد تعيد الحياة لمخططه، لولا وجود أقلية فاعلة يتزعمها السيد مدرس بدعم من علماء دين ووطنيين.
أراك الليلة مبتهجا يا ميرزا محمد حسين.
أنا مبتهج يا سيد روح الله، بعد التحدث إلى عدد من الأشخاص وسماعي لتحليلاتهم حول الأحداث التي تشهدها البلاد.
قل لي، ماذا كان يقلقك في البداية حتى أشعرك هؤلاء بالراحة؟
عرفت بعد تولي رضا خان لرئاسة الوزراء أن جميع تحليلاتك يا سيدي كانت صحيحة، والقوزاق الذي لا يعرف القراءة والكتابة ترأس الحكومة بالفعل، ومصير البلاد أصبح بيده.
لا ينبغي أن نتفاءل بسرعة ولا أن نشعر باليأس بسرعة يا ميرزا. فالسيد المدرس عرف أن مواجهة رضا خان تحتاج إلى دراية وسياسة، وأصبح رضا خان متعطشا لدم السيد المدرس لأنه ذكي وفطن ولا يتقدم بخطوات غير مدروسة.
ما هذا البلاء الذي أصاب البلاد؟
عندما يتحكم ظالم بمقدرات أمة، تيقن أن الإشكالية تكمن في طبيعة المجتمع وقابليته التي صنعت وأخرجت وأعانت الظالم على بسط هيمنته.
بالتأكيد، نعم.
فكيفما تكون يولى عليكم
سيد روح الله. إلى أي مدى سيمضي رضا خان في موضوع التحكم بالسلطة؟
أنت قل أولا إلى أي مدى سنتراجع، أقول لك إلى أي مدى سيتقدم هو.
السادة الكرام، يرجى الصمت قليلا. حدث أخيرا ما كنا نخشاه. أشيع أن مجلس الشورى الوطني خلع الملك أحمد شاه وأحال سلطات الدولة الانتقالية كلها إلى رضا خان، قائلين إنهم قرروا ذلك في إطار الدستور.
لماذا لم يفعل السادة في طهران شيئا لمنع هذا الإجراء أو صدور هذا القرار؟
لماذا لم يفعل شيء؟
أخي العزيز،
نعم،
هؤلاء فعلوا كل ما بوسعهم.
إذن لماذا سمحوا بخلع الملك ووضع الحكومة بيد رضا خان؟
نعم. لماذا؟
السيد السيد حسن المدرس حاول إشغال جلسات مجلس الشورى بمناقشة صلاحيات النواب والتعمد في تطويل فترة المناقشات لكي يجد طريقة ما لمنع أي مشروع يمهد لدكتاتورية رضا خان، ثم طلب استجواب رضا خان، ولكن أنصار وأعوان الأخير فجروا قنبلة خلف مخدع الملك وأجبروه على مغادرة البلاد.
عجب.
ثم أجبروا ولي عهده محمد حسن ميرزا على الاستقالة من ولاية العهد.
نجح معارضو رضا خان في إقناع الملك أحمد شاه في مقره بباريس لإرسال تلغراف إلى مجلس الشورى وعزل رضا خان من رئاسة الوزراء وتعيين مستوفى الممالك مكانه.
رضا خان، اسمعوني أرجوكم اسمعوا، رضا خان اعترض على تلغراف عزله واستقال من مناصبه كلها وتظاهر بنيته الخروج من البلاد. قوات الجيش تظاهروا في طهران وهدد قادة ألوية الجيش بالهجوم على العاصمة، فرضخ المجلس ومنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات، وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان.
نعم، من صلاحيات
التطورات السياسية في البلاد
أعطاه صلاحيات.
سيد روح الله.
نعم يا ميرزا محمد حسين.
ها قد تشكل المجلس التأسيسي.
حتى لا يوجد نائب واحد معارض لرضا خان في المجلس التأسيسي من بين 272 نائبا، جميعهم من مؤيدي رضا خان.
ولكني أعتقد أن رضا خان سوف لن يسكت عن الأقلية التي عارضته في مجلس الشورى، خاصة السيد حسن المدرس، رغم أن السيد شجاع ولا يتراجع أمام تهديدات رضا خان.
نعم، رضا خان خاطب السيد المدرس في إحدى المرات وقال له: ماذا تريد مني؟ قال له السيد المدرس: أريدك أن لا تكون.
قوة السيد حسن المدرس هي من إيمانه ووعيه الديني والسياسي.
نعم، ملك الشعراء بهار أيضا قال إن إيران لم تشهد شخصية كالسيد حسن المدرس منذ حملة المغول عليها. هذا الشخص وقف بوجه رضا خان وما زال يستطيع الوقوف بوجهه. السيد المدرس شخصية زاهدة رغم شهرته السياسية، فلا يملك في طهران سوى بيت صغير للإيجار.
نعم،
فأنا زرته عدة مرات في بيته يا ميرزا.
ولكن يا سيدي يا روح الله،
نعم،
هل مجلس الشورى الذي فيه أغلبية مؤيدة لرضا خان سيتحمل السيد المدرس؟
يخافون من السيد المدرس، وتحمله من قبل رضا خان صعب للغاية، لأنه يمنح الجرأة لسائر النواب والسياسيين للوقوف بوجه رضا خان. صحيح إن رضا خان وصل إلى مبتغاه، ولكن هناك أيام صعبة أمام رضا خان مع وجود السيد المدرس.
أسأل الله يقينا شرها.
رضا خان تمكن أخيراً من فرض سلطته على البلاد من خلال اللجوء إلى تهديد وإرعاب معارضيه، ولم تفلح مساعي السيد حسن المدرس ومعارضين آخرين في مجلس الشورى في منع قرار يقضي بمنح سلطات غير عادية بما فيها القيادة العامة للقوات وهي من صلاحيات الملك إلى رضا خان، وذلك بعد خلع آخر ملك قاجري عن العرش. تطورات ستمهد لاحقا لتنصيب رضا خان ملكا على البلاد، ليكتمل المخطط البريطاني لإحداث تغيير لصالح بريطانيا والغرب عموما في إيران على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. إلا أن كثيرا من عناصر المخطط أحبطت بعد ذلك بفضل الدور البارز لعلماء الدين في قم المقدسة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
الله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، ومن الظمآن الوارد. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، في هذه اللحظة ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. تبدأ هذه التلاوة من بداية سورة المرسلات المباركة حتى نهاية الآية 24 من نفس السورة. مع خالص دعائنا نستمع خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات الأشرا
Oh,
ذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين
بكرامات يديك عسى ما